جبريل عليه السلام بروح النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وأنا نائم بشجرة فيها وكرين كوكري الطير، فقعد جبريل في إحداهما فقعدت في الآخر، يعني فيها مثل العشين، عش الطائر، فجلس جبريل في عش وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في عش آخر، وارتفعت هذه حتى وصل إلى السماء. والقصة طويلة، كلما جاء إلى سماء استفتح، قالوا لجبريل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. ورأى في السماوات الأنبياء، أرواح الأنبياء، ووصل إلى البيت المعمور، ورأى سدرة المنتهى، ورأى فيها شجرة السدرة اللي هي سدرة المنتهى، نطقها مثل الخلال، وورقها مثل آذان الفيلة، ورأى الله عز وجل بقلبه. وعندما دنا الله سبحانه وتعالى تغيرت السدرة وأصبح فيها من الألوان والأشكال الجميلة والعجائب الشيء الكثير، وتغشتها الملائكة في شكل فراش من الذهب، وتحول جبريل عليه السلام في صورته، الصورة الحقيقية له 600 ذراع. فهذه الأحداث أيضا نقرأها إن شاء الله في قصة الإسراء والمعراج بالتفصيل. فلما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في السماء، الله فرض الله عليه الصلوات الخمس فرضا، وكان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أول الأمر هي كانت خمس صلوات يصليها ويصليها أصحابه، فلما عرج به فرضها الله عز وجل في بداية الأمر 50 صلاة، 50 صلاة. بعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى موسى فيقول له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فخففها الله عز وجل حتى رجعت إلى 5 صلوات مرة أخرى، وقال: هن 50 بأجر 50. فلأجل هذا أصبح فضل من الله عظيم، وهذه هي الحكمة التي نستفيدها من فرضية الصلاة بهذه الطريقة. لو تخيلنا أن الله عز وجل فرض علينا 50 صلاة، معناها أننا نصلي كل نصف ساعة، كل نصف ساعة علينا صلاة، ولا نستطيع أن ننام، ولا نستطيع أن نقضي أي شيء إلا أن نصلي. وكلما ارتاح الإنسان قليلا قام ليصلي مرة أخرى. يعني من فضل الله عز وجل أن جعل الصلوات 5 بأجر 50، وفرضت في السماء بهذه الطريقة إكراما وإعظاما لأمر الصلاة، هي الفريضة الوحيدة التي تقرر فرضها في السماء. فعندما انتهت هذه الرحلة المباركة ونزلت روح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة مرة أخرى وهو نائم، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فإذا هو في المسجد الحرام، فوجد جبريل بجواره، فأخذه جبريل عليه السلام وخرج به خارج الكعبة، خارج المسجد الحرام، فوجد دابة، الدابة هذه هي البراق، البراق هذه دابة خاصة بالأنبياء، كان يركبها الأنبياء، هي تشبه الناقة، مثل الناقة، وركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له جبريل أنها إيه؟ يعني هذه الدابة وصفها أنها كانت تضع حافرها عند منتهى بصرها من سرعتها، يعني لما تنظر إذا نظرت الدابة فين آخر شيء تشوفه؟ لما تمد رجلها يصل تصل رجلها إلى المكان الذي رأته في الخطوة الواحدة، هذه هي البراق. فلما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم شمست، يعني إيش شمست؟ يعني تمنعت قليلا من ركوب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يأتي الإنسان يريد أن يركب الخيل فيجد الخيل، يجد الحصان ولا المهر يجد إيش يرفض، وكذلك أراد فانتقلنا من رحلة المعراج إلى رحلة الإسراء، ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق، فقلنا أنه تمنى قليلا فعاتبه جبريل وقال والله ما ركبك أحد خير من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مستحى البراق وفض عرقا، يعني نزل منه عرق من شدة خجله، كيف فعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يركبه الأنبياء من قبل كما ذكرنا. فركبه النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل حقيقة إلى بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس، وهناك وجد الأنبياء الذين رآهم في رحلة المعراج، وجدهم في انتظاره في بيت المقدس، وصلى بهم هناك صلاة الصبح، ورأى أشياء وعجائب أيضا في تلك الرحلة، ثم رجع إلى مكة. ولما رجع إلى مكة جلس فرآه أبو جهل جالسا في الصباح، قال له ما بالك؟ يريد أن يعرف، فقال له أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال إلى بيت المقدس وعدت؟ قال نعم. وفرح أبو جهل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآن أنادي جميع قريش حتى يسمعوا هذا الشيء الذي يقوله محمد، حتى يعرفوا أنه مجنون، كيف ذهب وجاء في ليلة واحدة ونحن نذهب في شهر ونأتي في شهر. فقال لو جمعت لك الناس تقول لهم مثل ما قلت لي؟ قال له نعم. فجاء ونادى على الناس وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال حدث قومك، فقال أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، فمن مصفق ومن واضع رأسه يده على رأسه ومن متعجب، كل واحد ما هو مصدق أن يقول هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر الصديق فقالوا له انظر صاحبك يقول كذا كذا، فقال هل قال ذلك؟ قال نعم. قال إذن صدق. قال إن كنت أصدقه في حضر السماء أنه يأتيه الوحي من السماء من الله عز وجل، لا أصدقه في أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء، فسمي أبو بكر الصديق من تلك الليلة. وجاء الكفار وسحروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إن كنت صادقا صف لنا بيت المقدس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب أبدا طول عمره ما ذهب إلى هذا المكان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتذكر شكل البيت، هو ذهب في الليل وجلس فترة قليلة فكيف يضبط أوصافه، فما رفعه الله له وهو واقف مع قريش، فصار ينظر إليهم ويصف لهم كل شيء فيه بدقة، فأفحمهم وثبت صدقه صلى الله عليه وسلم لديهم، وذكر لهم أيضا حوادث أخرى، أنه مر بقافلة لهم كانت قادمة، وأنه يعني قصة طويلة إحنا ما نستطيع أن نذكرها كلها، ولكنها جميلة فتقرؤوها إن شاء الله وتسألون. من الأمور التي حدثت وفاة أبي طالب، وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه بعد وفاة أمه وجده. نحن ذكرنا أن أمه توفيت وهو عمره 6 سنوات، وتوفي جده وهو ابن 8 سنوات، وكفله عمه أبو طالب، وعمه هذا هو الذي وقف بجواره في تلك الدعوة. واستمر، احنا فاتنا الدعوة السرية، المرحلة السرية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها قومه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه 3 سنوات، ولكن ليست على طريق العلن، وإنما كان يذهب إلى الرجل في بيته أو مثلا يلقاه فيكلمه ويكلمه أصحابه سرا، وكانوا يجتمعون في مكان وهو دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هذا المكان الذي كانوا يجتمعون فيه فتدارسوا القرآن ويتعلمون الشرع وما نزل من الدين، وهذا هو المركز الذي كانوا يتمركزون فيه. ثم بعد الثلاث سنوات أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين وأنزل عليه فاصدع بما تؤمر. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل من جبال مكة وقال يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، دعا بطون قريش ودعاهم إلى الله عز وجل. فقال له أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فنزلت تبت يد أبي لهب وتب، يعني إيش؟ هلكت وخسرت، هلك أبو لهب وخسر، وهذا الذي حصل، مات على الكفر والعياذ بالله. فهذه الدعوة العلنية جابهتها قريش مجابهة شديدة، ومنها كما ذكرنا إيذاء المستضعفين بشدة. وكان الذي وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وحماه من قريش عمه، وفي الحقيقة أن أحداث السيرة كثيرة ومتداخلة، ومن الصعب أننا يعني نجلس فيها بالتفصيل، لكن هذه كلها كما يقولون رؤوس أقلام، يعني حتى نأخذ فكرة عامة عن السيرة، وإلا فيها تفاصيل وكيفية إسلام عمر وكيفية إسلام حمزة وإسلام أبو ذر الغفاري وقصص وكيف ضرب الصحابة، كلهم تقريبا ضربوا. عمر بن الخطاب عندما أسلم ضربوه حتى الظهيرة من الصباح إلى الظهر، وهو يقاتل في قومه حتى اجتمعوا عليه وكاد أن يموت وهم يضربون فيه، حتى أنقذه العاص بن وائل. وأبو ذر الغفاري لما أسلم ضربوه حتى أصبح كأنه لونه أحمر من شدة من كثرة الدم الذي يراه، يظن أنه ثوب مصبوغ بالأحمر. وهكذا كثير من الصحابة ورد سؤال في إسلام عمر أنه يقال أنه عندما أسلم قال من أراد أن تتكله أمه فليتبعني وراء هذا الوادي. هذه القصة مذكورة في هجرة عمر وليس في إسلامه، وهي مع ذلك قصة غير صحيحة، فإن عمر عندما هاجر سرا، وهو ومعه بعض اثنين من الصحابة وتبعتهم قريش، واستطاعوا أن يردوا واحدا من الثلاثة، وكلهم كانوا قد هاجروا سرا كما ستأتي في قصة الهجرة. وأما إسلام عمر فعندما أسلم ذهب إلى رجل وهو من أكثر الناس نقلا للحديث في قريش، فقال له أعلمت أني قد أسلمت؟ فقال نعم. فخرج فمر على كل مكان فأصبح يقول أسلم عمر أسلم عمر. فلما خرج إلى الكعبة أراد أن يصلي فانتم عليه الناس وقاتلوه، فجلس يقاتل فيهم حتى ارتفع النهار وسقط مغشيا عليه من شدة التعب. وجاء العاص بن وائل وأمرهم أن يتركوه حتى لا تنتقم بنو عدي منهم إذا مات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكما ذكرنا هذه التفاصيل لا نستطيع أن نطيل بها، وإلا فهي جميلة وتحتاج إلى جلسات خاصة. من ضمن الأمور أيضا كما ذكرنا أن الصحابة في فترة الدعوة السرية ثم الدعوة الجهرية كيف كان اجتماعهم في دار الأرقم من علي الأرقم، ثم كيف خرجوا وظهروا. أيضا من الأمور التي حدثت في تلك الفترة المؤاخاة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وبين بعضهم حتى يتقوى بعضهم ببعض، فكان هناك الأشراف وكان هناك الضعفاء، فالمؤاخاة هذه كانت تسبب شيء من القوة للشخص الضعيف للشخص القوي الذي يؤاخي بينه وبينه صلى الله عليه وسلم، أو شخص يكون عنده إمكانية والآخر ما عنده إمكانية، فكانت هذه المؤاخاة توثيقا للعلاقة بين المؤمنين، وستأتي بصفة أوسع في المدينة. مؤاخاة مكة كانت على نطاق ضيق، حتى يتقوى بعضهم ببعض. أما في المدينة فكانت تختلف وكانت أظهر من ذلك. لما مات أبو طالب وقد مات على الكفر وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير وحاول معه أن يسلم، فرفض أبو بكر لوجود الرفقة الخبيثة من أبي جهل وإشكاله عنده، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تترك ملة أبيك؟ فقال بل على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر والعياذ بالله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وكان يعني يحبه حبا شديدا للرسول عليه السلام، وأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، اذهب فإن أباك الشيخ الضال قد مات، اذهب فواره. قال له اذهب فواره. علي بن أبي طالب هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي الشيخ الضال قد مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهب فدفنه علي بن أبي طالب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بدعوات طيبة وأمره أن يغتسل. ومعلوم أن أبا طالب كان أيضا قد وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حصار الشعب. كانت قريش قد تعاقدت وتعاهدت على مقاطعة بني هاشم، فجلسوا في شعب بني هاشم المنطقة التي فيها مساكنهم لمدة 3 سنوات، لا يتزوج منهم أحد من قريش ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة ووضعوها في الكعبة، فجاءت الأرضة وهي دابة من الدواب تأكل الأوراق وتأكل الأشياء هذه، فأكلت هذه الصحيفة وعاد اسم الله عز وجل. فلما رأوا ذلك قريش فكوا هذا الحصار ورجعوا إلى مبايعة وإلى مناكحة بني هاشم مرة أخرى. هذه من المواقف التي وقف فيها أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها مواقف كثيرة. لما جاءوا إلى أبو طالب وقالوا له إن ابن أخيك يفعل كذا ويفعل كذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لماذا تسب آلهة قومك ولماذا تخالفهم وكلام هذا معناه. فقال يا عمي ما أنا بأقدر أن أدع ما أنا فيه أو أن تشعلوا لي شعلة من هذه، يعني أشار له إلى الشمس، لو استطعتم أن تشعلوا لي شعلة من الشمس أنا ما أستطيع أترك هذا فيه. فالرواية الضعيفة التي يعني يعرفها أكثر الناس يقول إيش، يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته، عرفتم؟ وقال له اذهب فلا يضرك شيء. وقال لهم أنه لن يسلمه لهم أبدا، ما حييت، هكذا قال. وفعلا ما زالت قريش لا تستطيع أن تفعل للنبي صلى الله عليه وسلم أي مكروه حتى مات أبو طالب. فلما مات أبو طالب انقضوا عليه جميعا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه من مكة. وتأتي بعدين بقية القصة التي في إذاء صلى الله عليه وسلم. أيضا مات في نفس العام الذي مات فيه أبو طالب خديجة رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي وقفت بجواره ونصرته بمالها وبنفسها، وكما ذكرنا كانت أول من آمن به. فماتت خديجة أيضا، فأصبح هذا العام كما يقول بعض أهل العلم عام الحزن لأجل وفاة أبو طالب الذي كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه، ووفاة خديجة التي كانت تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وتؤازره بمالها ونفسها. بدأ الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم من تلك اللحظة اشتد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعله يجد من ينصره ويقف بجواره فأذاه أهل الطائف ورجع محسورا حزينا وقد ضربوه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم. وقصة رجوعه من الطائف أيضا قصة يعني مؤثرة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت الشجرة ودعا الله عز وجل: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تصلني، إلى آخر الدعاء. فأرسل الله عز وجل له ملك الجبال مع جبريل عليه السلام، فقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة الكبار، قال له: إن الله أمرني أن أطيعك، إن أحببت أن أعاقب هؤلاء المشركين فأطبق عليهم الجبلين، يعني يدفنهم بالجبلين. فقال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفعلا تحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم أهل مكة وأخرج الله من أصلابهم المؤمنين، وقاتلوا في سبيل الله ونشروا الدعوة في بقاع الأرض. فكان هذا من حلمه صلى الله عليه وسلم ورأفته بقومه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع يدخل مكة حتى أجاره المطعم ابن عدي. هذا المطعم ابن عدي كان من أشراف قريش، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة، من الذي حماه حتى يدخل مكة؟ المطعم ابن عدي. فدخل وهو تحت حماية هذا الرجل، لأنه كان من الأشراف ومن فيه شيء من العقل، لأجل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل. واستمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر إيذاء المشركين له إيذاء شديدا، حتى أنه كان في الكعبة فجاء عقبة بن أبي معيط فأخذ بيده لعنه الله ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه به خنقا شديدا، وجلس يضربه حتى سقط النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الناس لأبي بكر الصديق فقال له: أدرك صاحبك فإنه قد مات. فجاء النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يدافع عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فتحولوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومسكوا أبو بكر الصديق فضربوه ضربا شديدا حتى كاد أن يموت. ومثل ذلك كثير، أحداث كثيرة حصل فيها ذلك. وكان إذا صلى صلى الله عليه وسلم يأتي بعضهم فيضع على ظهره القاجرات وأمعاء البعير المذبوح ومثل هذا، حتى يكرهوه في الصلاة بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن فكر في الهجرة أيضا، ولكن لم يأذن الله عز وجل له. فأراد أبو بكر الصديق أن يهاجر إلى الحبشة فخرج، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فخرج. وعندما وصل إلى منطقة من المناطق تسمى برق الغماد، أدركه رجل اسمه ابن الدغنة، وكان سيدا من السادات، فقال له: إلى أين يا أبو بكر؟ قال: لقد أذيت في ديني وأريد أن أهاجر إلى الحبشة. فقال له: لا والله ما مثلك يخرج أبدا. فرده إلى قريش وقال له: هو في جواري. فقال له: إنه يقوم يصلي ويفسد علينا عبيدنا ونساءنا عندما يرونه وهو يبكي وهو يقرأ القرآن. فقال أخذ عليه شرطا أن لا يصلي في وسط الناس، وإنما يصلي في داره. ثم رأى أبو بكر أنه لا يستطيع أن يتحمل هذا الشرط، فذهب وقال له: أرد عليك جوارك. فترك جوار ابن الدغنة وقام يصلي أيضا بين الناس، وتحمل العذاب حتى أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وله في الهجرة معه كما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول سورة جهر بها في قريش سورة النجم، قام فقرأها في ملئه، فعندما جاء عند ذكر آلهتهم الشيطان، عندما قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الشيطان جاء وألقى في أسماع المشركين مدح لآلهتهم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك في سورة النجم ففرحوا فقالوا رجع محمد إلى ديننا ومدح آلهتنا، وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة، السورة في آخرها سجدة، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه وفرحوا. فبعد ما انتهت الحادثة هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما قلت هذه الآيات ولم أقرأها، فرجعوا مرة ثانية أشد عذابا للناس، وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا لأنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع ناس من الحبشة إلى مكة، فأدن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة مرة أخرى، وهاجر جعفر ابن أبي طالب ومجموعة كبيرة بلغوا 80 رجل، لما ذهبوا إلى النجاشي ملك الحبشة اغتاظت قريش فأرسلوا إلى النجاشي وفد من قريش حتى يردوا المهاجرين إلى الحبشة حتى يقتلوهم ويعذبوهم، فلما ذهبوا إلى النجاشي حصلت قصة طويلة مع النجاشي رضي الله تعالى عنه، وأسلم فيها النجاشي، وما يعني لم يسلم المسلمين إلى القرشيين، وطرد أهل قريش ولم يقبل مجيئهم لأخذ المسلمين من الحبشة، وقال لهم اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، يعني آمنين، ما يستطيع أحد أن يمسكم ولا أن يخرجكم منها، فعاشوا معه حياة طيبة. وقصة المسلمين في الحبشة أيضا من القصص الجميلة التي تحتاج إلى قراءة. بعد ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أمامه غير أن يعرض نفسه على القبائل، لأن قومه قد كذبوه، وكان قد بدأ دعوة القبائل في موسم الحج ومواسم العمرة، كلما يأتي الناس إلى زيارة الكعبة من قبائل العرب يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل، ويطلب منهم من يؤويه ومن ينصره حتى يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، فكان هذا بداية الترتيب لهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عرض نفسه على القبائل، أراد الله عز وجل أن يلتقي جماعة من الخزرج، هم سكان المدينة، المدينة كان يسكنها الأوس والخزرج وهم من العرب، ومعهم مجموعة من اليهود كانوا قد جاءوا إلى هذه المنطقة حسب ما أخبرتهم به كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث من هذه المنطقة، فاجتمع بهؤلاء الجماعة من الخزرج ودعاهم إلى الله عز وجل، ومن ذلك الحين بدأت الهجرة إلى المدينة، وبدأت هجرة المسلمين الأوائل، حيث دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة للهجرة إليها ولتعليم من أسلم فيها من حديث الإسلام، وتحولت الهجرة من الحبشة إلى المدينة، بعد أن كان من شعر بالأذى هاجر إلى الحبشة، أصبح من شعر بالأذى يهاجر إلى المدينة، فيجد هناك من المؤمنين من يستقبله، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة من يعلمهم الدين، أرسل لهم مصعب بن عمير وهو أول سفير في الإسلام، ذهب إليهم وأخذ يعلمهم القرآن ويدرسهم ما تعلمه من الشريعة، وبدأت الدعوة الإسلامية تنتشر في المدينة المنورة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من المدينة، هؤلاء هم أصحاب بيعة العقبة الأولى، اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، وكانوا قد قدموا للعمرة، لأن أهل الجاهلية كانوا يكثرون من الاعتمار في شهر رجب، فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة. وجمرة العقبة هي من الجمرات التي يرميها الحاج، وهي في منى بين مكة ومنى، اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك وبايعوه بيعة العقبة الأولى، وهي كما يسمونها بيعة النساء، لم يكن فيها اتفاق على الحرب، وإنما بايعهم على عدم الشرك وعلى فعل الطاعات وأداء الواجبات، ولم يكن فيها ذكر للقتال في سبيل الله عز وجل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس منتظرا أن يأمره الله عز وجل بالهجرة هذه الفترة من أول شهر رجب الذي بايع فيه 12 رجلا الذين جاءوا من المدينة في بيعة العقبة الأولى، حتى جاء موسم الحج ولم يؤذن له صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر هو إلى المدينة. هاجر أكثر المسلمين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي وبعض المسلمين القلائل لم يهاجروا. فلما جاء موسم الحج أتاه أكثر من 70، وهم أهل بيعة العقبة الثانية، فهذه كانت بيعة الحرب. جاء 12 رجلا الذين جاءوا في البيعة الأولى، ومعهم أمة كبيرة أسلمت، وكان معهم بعض المشركين الذين جاءوا للحج، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب. هذه بيعة الحرب التي اتفقوا فيها على أنه إذا أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم ونساءهم، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك البيعة، وانتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة. ورجع هؤلاء بعد موسم الحج، بدأت لأن قريشا تشاورت فيما بينها كما تشاورت قبل ذلك عدة مرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه الله عز وجل شرهم. ومن القصص التي تذكر في الهجرة ما يذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته واجتمع المشركون عند الباب، فخرج فرمى عليهم التراب وقرأ ياسين والقرآن الحكيم. هذه الحادثة كانت قبل الهجرة، من المواقف التي هم فيها المشركون بقتله صلى الله عليه وسلم وأخزاهم الله عز وجل. أما ليلة الهجرة فاجتمعوا وقالوا، بعضهم قال أثبتوه بالوثاق، يعني يربطوه ويحبسوه، وبعضهم قال اقتلوه حتى نتخلص منه، وبعضهم قال أخرجوه من مكة، فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك وأذن له في الهجرة. فلما أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة قال من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق، وهذا الذي كان ينتظره أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقصة الهجرة قصة طويلة، نذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيت أبي بكر كان بعد وفاة خديجة قد تزوج بابنته عائشة، وكان عمرها 6 سنوات عندما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان قد تزوج سودة بنت جمعة قبل زواجه من عائشة رضي الله عنها، فتزوج بسودة و دخل بها وعاشت معه في مكة. فلما جاء بيت أبي بكر كانت عائشة ما زالت في بيت أبيها، لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أبو بكر بأمر الهجرة واستعد لذلك بتجهيز الجهاز. عائشة رضي الله عنها ومعها أسماء وكانت أختها الكبيرة، فجهز لهما السفرة وجهز لهما السقاء وجهز لهما ما يحتاجانه في طريقهما إلى الهجرة. وكان ذلك في الظهر عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالهجرة. وفي الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يبيت على فراشه، وأخذه قبل أن يخرج وذهب إلى الأصنام فكسر صنم مكة الأكبر، صنم قريش الأكبر هبل، كسراه وإيش جريا واختبأ. ودخل علي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمى بئر ميمون. ولما جاء أبو بكر سأل عليا أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يظن أنه الرسول عليه السلام في البداية، فقال له يا نبي الله، فقال لست بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنا علي، ثم قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى بئر ميمون فأدركه. فذهب أبو بكر ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عند بئر ميمون واتجه فسريا الليلة كلها حتى الظهر. المشركون ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، كما ذكرنا أنهم تشاوروا ووصلوا إلى أن يقتلوه. فلما ذهبوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم أحدوا يرمون من علي بن أبي طالب بالحجارة، وعلي يتألم من رمي الحجارة ولا يكشف رأسه وهو متغطي ببرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوهموا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيرمونه بالحجارة وهو يتألم ولا يخرج لهم ولا يظهر نفسه، حتى طلع الصبح وإذا بالمشركين يرون أن الذي في الفراش هو علي بن أبي طالب، فعرفوا قالوا نحن تشككنا أنك تتألم، والنبي صلى الله عليه وسلم كنا نرميه ما يقول محمد، طبعا كانوا يرمونه فلا يتضور لا يتألم من الرمي، الله عز وجل يحميه من الألم، وأنت تتضور. فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وجعلت قريش لمن يرد إليهم 100 ناقة، الذي يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم يدفعون له جائزة قدرها 100 ناقة. المهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت له أحداث كثيرة في طريق الهجرة، واستطاع أحد المشركين وهو سراقة بن مالك أن يدركه هو وأبا بكر رضي الله عنه في الطريق، وخشي أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل حمى رسوله وساخت قوائم فرس سراقة بن مالك في الأرض، ولم يستطع أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس طلب منه أن يدعو له وأن يؤمنه. فأصبح سراقة بعدما كان يريد أن يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمه إلى المشركين أصبح حارسا له، فكلما مر على ملأ من المشركين يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ليس في هذا الاتجاه أحد، لقد بحثت وما وجدت أحدا، فيرجعون. واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى المدينة بسلام. أثناء الهجرة مر على خيمة أم معبد، ومر على راع فأصل من المعجزات، شرب من الحليب من الشاء التي لم يكن عندها حليب، وحصلت أشياء وعجائب في الغار عندما اختبأ هو أبو بكر الصديق في الغار وجاء المشركون، وقصص كثيرة من أحداث الهجرة أيضا تقرؤونها إن شاء الله تعالى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف المدينة بعد أن يأس المسلمون، كل يوم يخرجون بانتظاره صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، فلا يجد أحدا فيرجع إلى بيوتهم. وفي ذلك اليوم انتظروا حتى جاء الظهر وما رأوا أحدا، فرجعوا إلى بيوتهم فإذا برجل من اليهود يصيح على حصن من الحصون أنه قد جاء رئيسكم وحظكم يا أهل العرب، عرفتم؟ قال هذا جدكم قد جاء. فخرج الناس فرحين لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في منطقة قباء على مشارف قباء، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم فرحين يكبرون ويهللون، وخرجوا بسيوفهم وبملابسهم الجميلة، وكل هذا استقبالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن كان في مرحلة مكة مأذيا مهانا مكروها يريدون قتله، انتقل إلى أهل المدينة حيث وجد الترحيب والتعظيم والإكرام، وجاء والكل فرح ومسرور بقدومه صلى الله عليه وسلم، وقد هيأوا له ما يحتاجه حتى يقيم المجتمع الإسلامي في هذه المدينة الطيبة. كثير من الناس يذكر هنا حديثا ليس صحيحا في أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله الجوار يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وهذا الحديث ليس بصحيح ولم يحصل ذلك، وثنيات الوداع ليست في تلك الجهة أصلا، وإنما هي في جهة تبوك ليست في جهة الهجرة. وهذا يعني يدفعنا إلى الكلام على أن السيرة فيها بعض الروايات ليست بصحيحة وبعض الروايات صحيحة، ولا بد أن يتعلم الإنسان الصحيح من غير الصحيح، وهذا ليس مجاله أيضا. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة قباء استقبله أهلها وهم بنو عمرو بن عوف، ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل إلى المدينة مباشرة، لأن منطقة قباء كانت خارج المدينة، ولكن جلس في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين، بقية يوم الاثنين، وجلس يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، قضى معهم ثلاثة أيام بعد يوم وصوله، وخرج من عندهم يوم الجمعة متجها إلى المدينة. وفي تلك الأثناء في هذه الأيام الثلاثة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، أسس لهم مسجد قباء، وكان جبريل عليه السلام هو الذي يريه اتجاه القبلة. كانت القبلة طبعا جهة بيت المقدس في أول الإسلام، أراه جبريل عليه السلام جهة القبلة وبنى لهم المسجد، وجلس فيهم لأنهم هم الذين كانوا مستقبلين لأكثر المهاجرين الأول في منطقتهم في منطقة العصبة التي بها بيتنا الآن، هذه هي منطقة المهاجرين الأول. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل معهم فيها. في أول قدومه صلى الله عليه وسلم إلى قباء جاءه اليهود حتى يعرفوا هل هو النبي أم لا، حصل بينه وبينهم أسئلة وأشياء كلها انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود قوم بهت كذبة لا ينفع فيهم بيان الحق، وإنما هم يريدون الدنيا وجاه الدنيا. فمن ضمن ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في أول مقدمه المدينة ما حصل لعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود الكبار، وأشرف رجل فيهم وأعظم رجل فيهم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول فنظرت في وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كاذب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أمور فتيقن أنه نبي الله حقيقة. فلما تيقن أنه نبي الله حقيقة قال له إن اليهود قوم بهت فلا تخبرهم بإسلام ولكن ادعوهم وقل لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام. فلما جاء اليهود قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال أرأيتم من أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان له أن يفعل ذلك. فخرج لهم عبد الله بن سلام وكان مختبئا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن أسوأنا وسبوه وانتقصوه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت يعني كذب دجالين ما يريد إلا مصلحتهم فقط. مواقف كثيرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وناقشوه في أمور وكلها أجاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاءه في أول مقدمه المدينة سلمان الفارسي. قصة إسلامه قصة جميلة وطويلة وفيها أنه عرف من الأحبار والرهبان أن النبي صلى الله عليه وسلم من علاماته أنه لا يأكل الصدقة وإنما يقبل الهدية ويأكل منها وأنه بين كتفيه خاتم النبوة علامة على أنه نبي. هذا يسمى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الخاتم عبارة عن قطعة ناشزة من اللحم مثل بيضة الحمامة عليها شعرات هذه هي خاتم النبوة. فسلمان بدأ بأول شيء أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه بطبق فيه شيء من التمر ثم قال له هذه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا ولم يأكل منها. فقال سلمان هذه واحدة. ثم بعد ذلك أتاه مرة أخرى. المهم أن هذه كانت ما من الأحداث التي حدثت في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بعدما أسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يوم الجمعة انطلق من بني عمرو بن عوف اتجه إلى المدينة قبيل الظهر. فوصل منطقة بني سالم بن عوف اللي هم أبناء عمومة بني عمرو بن عوف فصلى فيهم صلاة الجمعة وهي أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة فدخلها والناس كلهم في انتظاره صلى الله عليه وسلم حتى الصبيان والنساء طلعوا فوق الأزاجير اللي هي يعني السطوح الصحة المنازل وكلهم يكبر ويقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ومسرورين بقدومه صلى الله عليه وسلم. فكل واحد يتنازع يريد أن يأخذ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عنده في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوها فإنها مأمورة واتجه إلى منطقة بني النجار اللي هم أخواله صلى الله عليه وسلم لأن أمه منه. فلما ذهب إليهم بركت الناقة قريبا من بيت أبي أيوب الأنصاري فقال ما هو أقرب بيوتنا إلى هنا؟ قال أبو أيوب بيتي يا رسول الله. فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ثم سأل عن المكان الذي بركت فيه الناقة فقيل له إنه يعني مربد مكان يوضع فيه الحبوب وكذا لغلامين يتيمين فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وعمله مسجدا وكان فيه بعض قبور للمشركين فأمر بها فنبشت شال قبور المشركين من المكان واتخذ هذا المكان مسجدا يعني للصلاة فيه وأخذ وقتا في بنائه صلى الله عليه وسلم وبنى فيه حجرات لعائشة وسودة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر ما معه إلا أبو بكر كانت عائشة وسودة ما زالتا في مكة. بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأت المرحلة المدنية انتهت المرحلة المكية، وفي أثناء الهجرة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير. فعرف أبو بكر قال: فعرفت أنها آية للقتال أو أنه سيكون قتال. وكانت هذه الآية هي أول آية نزلت في القتال. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس المجتمع في المدينة وتنظيم أمور المسلمين، فكتب كتابا ينظم الحياة بالمدينة بين المسلمين وبعضهم، وما يكون من أمور الديات والقتل ومثل هذه الأشياء، كما كتب كتابا بينه وبين اليهود. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بينه وبين اليهود، وكان من شروط هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود عدم خيانتهم له وعدم نقضهم العهد، وأن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي عدو يأتي إلى المدينة، وأن يشتركوا معه في بعض الأمور مثل دفع الديات لمن يقتل مثلا خطأ، وشروط أخرى بينه وبين اليهود على أساس أن يعيشوا مع المسلمين بالمدينة في أمان، ولا يكون بينهم شر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فهذا بالنسبة لليهود. وأما بالنسبة للمسلمين غير الكتاب، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال أنس رضي الله عنه: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فكان كل رجل من المهاجرين له أخ من الأنصار يعطيه من ماله ويسكنه معه أو في ما يملك من مكان، ويواسيه ويعينه ويساعده في أمور الحياة، حتى أن بعض المهاجرين لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصاري جاءه أخوه الأنصاري وقال له: إن لي زوجتان، فانظر أيتهما تحب أطلقها لك فتتزوجها، وانظر إلى مالي فأقسمه نصفين فخذ نصفه ودع لي النصف الآخر. فقال له، كان هذا الرجل عبد الرحمن بن عوف، فقال له: بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك، دلني على السوق. فذهب إلى السوق وأراه مكان التجارة فتاجر واكتسب مالا، ثم لم يلبث أن تزوج من امرأة من الأنصار ودفع لها مهرها، ولم يأخذ شيئا من أخيه الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. فكانت بينهم علاقة قوية ومحبة أكثر من علاقة الأخوة، حتى كان في أول الإسلام الأخوة هذه تعتبر مثل النسب، فيرثون، يرث بعضهم بعضا، إذا مات أحدهم ورثه أخوه المهاجري، أو إذا مات المهاجري ورثه أخوه الأنصاري. وأسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وبناه، وبدأ فيه أمور المسجد من الدعوة والاجتماع على بحث مصالح المسلمين واستقبال من يأتي لتعلم الدين ونحو ذلك من الأعمال. وجاءت مسألة تحويل القبلة، لأننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة أراه جبريل اتجاه القبلة إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما جاء إلى المدينة أصبح يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة في ظهره، لأن الاتجاه مخالف، القبلة إلى جهة الجنوب وبيت المقدس إلى بيت المقدس إلى جهة الشمال، والقبلة اللي هي الكعبة إلى جهة الجنوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جهة الشمال وهي جهة بيت المقدس، والكعبة في جهة الإيش المضادة، حوالي 16 شهرا أو 17 شهرا، إلى أن أتاه الوحي من الله عز وجل بتحويل القبلة إلى الكعبة. وفي أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه جبريل وصلى به الصلوات الخمس، ولكن صلى به الصلوات التي كانت ركعتين، صلاها أربع ركعات، يعني الصلاة الآن صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، أصبحت أربع ركعات، وإنما أول ما فرضت في مكة كانت تصلى ركعتين ركعتين فقط، كل الصلوات على ركعتين ما عدا المغرب ثلاث ركعات. فلما هاجر إلى المدينة فرضت الصلاة أربع ركعات في الحضر، وأقرت في السفر ركعتين، فصارت صلاة السفر على ما كانت عليه الصلاة في أول فرضها. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة وما حدث مع اليهود، لأن اليهود استغلوا مسألة تحويل القبلة وحقدوا لكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاتجاه إلى بيت المقدس، هم كانوا يحبون ذلك لأن بيت المقدس مكان معظم عند اليهود والنصارى، أما الكعبة فلم تكن عندهم تلك المنزلة. فلما حوله الله عز وجل إلى الكعبة قال اليهود هم السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، الآيات التي في سورة البقرة وقصة طويلة فيها، وخاض فيها أيضا المنافقون الذين أسلموا أو يعني حقدوا على الإسلام في بداية الأمر حتى أظهروا الإسلام باطنا وهم كفار في أظهروا الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن بعد ذلك، مثل عبد الله بن أبي بن سلول، هذا يعني نحتاج نحفظ اسمه لأنه هذا رأس المنافقين الذين أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وقوة المسلمين، وأبطنوا الكفر وكانوا سببا في مشاكل كثيرة ما زالت إلى الآن آثارها بسبب هؤلاء المنافقين وأصحابهم من اليهود، هم سبب المشاكل وأكثر المشاكل التي نعيشها حتى وقتنا الحالي، والتفرقة بين المسلمين وظهور الفرق الضالة مثل الشيعة والأشياء والخوارج ومثل هؤلاء، عرفتم؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل من اليهود قضية تحويل القبلة في أثناء السنة الأولى من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بدأت غزواته وسراياه مع المشركين. نعم، هو الأذان أيضا فرض وشرع في ذلك الوقت تقريبا برؤيا رآها أحد الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين وقت الصلاة، كانوا يأتون إلى الصلاة ولا يعرفون متى الوقت بالتحديد، فكانوا يتحينون الوقت، كل واحد يحاول أنه يعني يشوف الوقت المناسب ثم يأتي إلى المسجد، فهموا أن يجعلوا لهم ناقوسا كناقوس النصارى، النصارى لما ينادوا إلى الصلاة يدقون ناقوس جرس فيعرف الناس أن وقت صلاتهم قد حضر فيأتوه. واليهود لهم بوق، البوق شيء ينفخ فيه فيصدر صوتا مثل الصفارة، فقالوا نجعل بوقا كبوق اليهود، فالله عز وجل أراد لنا ما هو خير من ذلك، فرأى عبد الله بن زيد رؤيا، هذه الرؤيا فيها أنه سمع كلمات الأذان في السماء فجاء فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه قد رأى رؤيا مثلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بناء على هذه الرؤية، وأصبح هذا هو الذي يستخدم للنداء إلى الصلاة. أما السرايا والبعوث فقد بدأت كما ذكر بعض أهل السير بغزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل فيها شيء من القتال أو الالتحام مع المشركين، وإنما خرج يعني ليرى إذا كان هناك أحد من المشركين يريد أن يهاجم المدينة أو يحوم حولها. غزوة يسمونها غزوة ودان، هذه غزوة ودان أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل فيها قتال ورجع. ثم أرسل سرايا. الفرق بين السرية والغزوة أن الغزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأما السرية أو البعث عبارة عن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه ولا يحضر هو فيها بنفسه. وأولى السرايا اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال هي سرية عبيدة بن الحارث، وبعضهم قال هي سرية حمزة بن عبد المطلب، والصحيح أن كلاهما كانت في وقت واحد، كلاهما كانت في وقت واحد. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سرية وعليها سعد بن أبي وقاص، قالوا أن أول سهم رمي به في سبيل الله كان في غزوة عبيدة بن الحارث، رماه سعد بن أبي وقاص خال الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غزوة، هذه الغزوة اشتركت فيها غزوتان، غزوة إلى بطن بواط وإلى العشيرة. غزوة بطن بواط والعشيرة هذه خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وكانت من الغزوات الشديدة التي قل فيها طعامهم حتى قرحت أشداقهم من أكل ورق الشجر، كانوا يأكلون ورق الشجر. وهذه أيضا لم يذكر فيها التحام مع المشركين بصورة كبيرة، وقصتها يعني فيها شيء من المعجزات ودلائل النبوة، وسنذكر أيضا هذه الدلائل في لحالها مستقلة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خرج إلى غزوة بدر الكبرى، هذه أولى الغزوات الكبرى التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول غزوة حصل فيها التحام حقيقي بين المشركين وبين المسلمين. وقصة غزوة بدر قصة طويلة جدا، وأصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن عيرا لأبي سفيان عليها أبو سفيان، وهي عير لقريش جاءت من الشام وفيها تجارات لهم وأموال كثيرة وليس عليها حراسة قوية، وقائد العير أبو سفيان. فانتدب الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه للخروج لأجل أخذ هذه العير، ويعني أخذ أسرى من الرجال الذين معها ونحو ذلك، يعني ينتفع المسلمون بما في العير من التجارة ومن الأموال وينتصروا عليها بسهولة لقلة الحراسة عليها. وكان هكذا يفعل المسلمون ردا على اعتداءات الكفار عليهم وقت ما كانوا في مكة، وأخذهم أموالهم وصدهم عن سبيل الله ومحاربتهم للدعوة إلى دين الله. فعلم أبو سفيان بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه سيأتي، علم أبو سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لأخذ العير، فاستطاع أن يهرب بها إلى مكة، سلك طريقا آخر، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى العير وفاتته. وعلمت مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بقوة قليلة حتى يأخذ العير، فانتهزوا الفرصة وقالوا نحن نخرج إليه لكي نقاتله وسوف نقتله في لحظات قليلة، لأنهم هؤلاء قلة وضعفاء وما خرجوا إلا لأجل أخذ العير، فما تجهز لحرب قوية. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كان عددهم 300 رجل تقريبا، وما معهم إلا فارسان، اللي معهم فرس اثنان، الزبير ومقداد. الزبير والمقداد هم دول الفارسين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي على بعير ويتعاقبون على البعير، يعني ما هو كل واحد مع بعير، لا كل اثنين وثلاثة على بعير. فلما علمت قريش بالأمر خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مستعدا لأن يقاتل قريشا، وإنما خرج لأجل قافلة صغيرة معها